يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قالت رسلهم في الله شك، فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل: أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. وقالت لهم رسلهم: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي في الدار الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي في الدنيا، كما قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضله، الآية. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم المقام الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ليغفر لكم من ذنوبكم، من هذه؟ من أهل العلم من يقول بأنها صلة، يقصدون بذلك زائدة، وحينما يقولون زائدة أي أنها زائدة إعرابا، وإلا فالقرآن ليس فيه زائد، لأن الزيادة حشو في الكلام ينزه عنه القرآن. فعلى كل حال، الذي حملهم على ذلك هو أن من آمن غفرت له جميع الذنوب. ومن أهل العلم كسيبويه من يقول بأن من هذه للتبعيض، وأنه لا مانع من ذكر البعض والمراد الكل، ذكر بعض الذنوب والمقصود جميع الذنوب، ليشمل ذلك ما ذكر وما لم يذكر. يغفر لكم من ذنوبكم. وممن قال بأنها للتبعيض قالوا قال طائفة: لعل ذلك كان لتلك الأمم، قبل الإسلام، وكان من وأنه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله، وهذا فيه إشكال. وقال طائفة: لعل ذلك كان لتلك الأمم قبل الإسلام، وكان من وأنه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله، وهذا فيه إشكال ولا دليل عليه، وإنما كان مقصود من ذكره هو فقط الخروج من هذا السؤال أو الإشكال. وعلى كل حال، من أهل العلم من يقول بأنها ليست للتبعيض وليست زائدة، وإنما هي للبدل، يكون يدعوكم ليغفر لكم، أي لتكون المغفرة بدلا من الذنوب، ليغفر لكم من ذنوبكم، ليغفر لكم من ذنوبكم، لتكون مغفرته بدلا من الذنوب. وقوله تبارك وتعالى هنا أيضا: ويؤخركم إلى أجل مسمى، والمقصود بالأجل المسمى هو أجلهم الذي حده الله تبارك وتعالى لهم، فيتمتعون في هذه الحياة الدنيا حتى تأتي آجالهم. نعم.
وحاصل ما قالوه: إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى منكم معجزة؟ فأتونا بسلطان مبين، أي خارق نقترحه عليكم. قالت لهم،
طبعا هذا التقدير لابد منه، يعني بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم. ليه؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالآيات والحجج والمعجزات، فلم يقل أولئك الكفار ذلك لأنهم لم يروا آية، وإنما قصدوا بذلك الآيات التي يقترحونها على الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح إنا بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان على وفق ما سألتم إلا بإذن الله، أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي في جميع أمورهم. ثم قالت الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وما يمنعنا من التوكل عليه، وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم، كما قال قوم شعيب له عليه السلام ولمن آمن به: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، الآية. وكما قال قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم، الآية. وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكان من صنعه تعالى أنه أظهر رسوله ونصره وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارا وأعوانا وجندا يقاتلون في سبيل الله تعالى، ولم يزل يرقيه تعالى من شيء إلى شيء حتى فتح له مكة التي أخرجته ومكن له فيها وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن سائر أهل الأرض، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان. ولهذا قال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وكما قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الآية. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
هذه النماذج أو هذا أحد الأمثلة من عناية ابن كثير رحمه الله بتفسير القرآن بالقرآن، يورد للآية النظائر من كتاب الله عز وجل التي تبينها وتفسرها. على كل حال، في قوله تعالى هنا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. بعضهم يقول إن أو هذه على بابها في التخير، يعني إما أن تفعلوا كذا وإما أن تفعلوا، إما أن نفعل بكم كذا أو أن إما أن تعودوا في ملتنا أو يكون لكم الإخراج. وبعضهم يقول إن ذلك بمعنى لنخرجنكم من أرضنا إلا أن تعودوا في ملتنا، وعلى كل حال قوله تبارك وتعالى هنا لنخرجن أو لتعودن في ملتنا، تكلمنا على العود في سورة الأعراف، الكلام على قصة شعيب عليه الصلاة والسلام، قال الذين كفروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فالشاهد أن العود ذكرنا هناك بأنه من يأتي لمعنيين، يأتي بمعنى الرجوع إلى الحال الأولى التي كان عليها. وعلى هذا المعنى، هل كان الرسل عليهم الصلاة والسلام على دين قومهم؟ من فسر العود بهذا التفسير هو الرجوع إلى ما كان عليه. بعضهم قال لا مانع من أن يكون الرسل عليهم الصلاة والسلام على دين قومهم، فهم طالبوهم بالرجوع ثانية إلى دينهم. ومنهم من قال إن مقصودهم بذلك أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن قال بأن الرسل عليهم صلاة الله وسلامه لم يكونوا على دين قومهم، قالوا بأن العود هنا معناه الصيرورة، معناه الصيرورة، وهو أحد معاني، وهو المعنى الآخر للعود. فالعود عاد يأتي بمعنى عاد إلى كذا، يعني بمعنى صار، صار. تقول عاد الماء ثلجا، ليس بمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى أنه ثلج، وإنما صار. وتقول أيضا عاد الثوب قميصا، يعني القماش، ولم يكن كذلك من قبل. وعاد الفتى رجلا أو كهلا أو شيخا، ولم يكن كذلك من قبل. وهكذا في أمثلة كثيرة. وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا على دين قومهم. وذكرنا في سورة الأنعام الكلام على المناظرة التي جرت بين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبين قومه، أو وبين عبدة الكواكب، لما رأى الكوكب فقال هذا ربي، وأنه قال ذلك مناظرا لا ناظرا، بمعنى أنه قاله على سبيل التنزل مع الخصوم في مقام المناظرة ليقيم الحجة عليهم، لأن الله عز وجل نفى عنه الإشراك في الزمن الماضي ولم يكن من المشركين. نعم تمام.
وقوله ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان.
نعم. لمن خاف مقامي، قال أي وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة. عندكم هكذا في الأصل لمن خاف مقامي، ولا خاف مقامه؟ ها؟ مقامه إيه؟ لا 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 إيه، خاف وعيدي، فالوعد يكون بالخير غالبا والوعيد بالشر، لكن خاف مقامه، ها عدلوها، هذا هو لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة، خاف مقامه لمن خاف مقامي، أي خاف مقامه بين يدي. وهذا هو هذا المعنى هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وقريب من هذا قول من قال لمن خاف مقامي، أي خاف موقفي. فالناس كما هو معلوم الله تبارك وتعالى يحاسب كل واحد منهم، فمن خاف لقاء الله عز وجل وحسابه فإنه ينتفع بالوعيد والآيات والعظات والتذكير. والله عز وجل يقول لو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. ومن أهل العلم من قال لمن خاف مقامي، أي خاف قيامي عليه ومراقبتي له، خاف مقامي، قال قيامي عليه ومراقبتي له، هذا معنى آخر غير المعنى الأول. معنى الأول في الآخرة للحساب، هذا أعم، لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له في كل حين. ومن ذلك المحاسبة، محاسبتي له في الآخرة.
وقوله واستفتحوا، أي استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتاده.
نعم استفتحوا، الآن من الذي استفتح؟ نعم واستفتحوا، هنا قال أي الرسل طلب النصر. وهذا اختيار ابن جرير، استفتحوا أي طلبوا من الله أن ينصرهم على أعدائهم. وسبق الكلام على قوله تبارك وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فالفتح يأتي بمعنى النصر، وفسر في آية الأنفال بهذا المعنى وفسر بغيره أيضا. إن تستفتحوا أي تطلبوا الفتح وهو النصر فقد جاءكم الفتح. ويأتي أيضا هذا اللفظ الاستفتاح بمعنى الحكم، والفتح هو الحكم، والحاكم يقال له فاتح، والحكم يقال له فتاحة أيضا. فإني عن فتاحتكم غني، أي عن حكمكم. ويقال للحاكم أيضا فتاح. فإن تستفتحوا أي تطلبوا الحكم بين الفريقين فقد جاءكم الفتح. وهنا واستفتحوا يحتمل أن يكون المراد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام طلبوا النصر، ويحتمل أن يكون ذلك عائدا إلى الفريقين طلبوا أن يحكم الله بينهم، استفتحوا، وأن يظهر صاحب الحق. وقد ذكر بعض أهل العلم فيما نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الكفار والمكذبين وأصحاب الشبهات لربما يكونون في حال من المكابرة والتكذيب، بحيث إنهم يطلبون أن يظهر الله الصادق من الكاذب والمحق من المبطل، إظهارا لشدة وثوقهم بما هم عليه. استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ويحتمل أن يكون الأمم كما قال هنا استفتحت الأمم على أنفسها، يعني دعوا. القول الأول أن الرسل هم الذين طلبوا النصر، قول الثاني استفتحوا كقوله تبارك وتعالى وقالوا اللهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، استفتحوا. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مرادا، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر، واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر. وقال الله تعالى للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، الآية والله أعلم. وخاب كل جبار عنيد، أي متجبر في نفسه، عنيد معاند للحق، كقوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد، الحديث أي خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. وقوله من ورائه جهنم، وراء هنا بمعنى أمام،
يعني كلمة وراء هي من الأضداد، تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف، تستعمل لهذا وهذا. من ورائه جهنم أي من أمامه، يعني فيما يستقبله، النار تنتظره، هو مفطن إلى النار. وهذا المعنى هو المتبادر هنا، من ورائه جهنم، لأن ذلك شيء يستقبله ويصير إليه. وهذا التفسير وإن لم يكن محل اتفاق هنا أن من ورائه أي من أمامه، لكنه هو الظاهر المتبادر، وهو الذي عليه كثير من المحققين، واللي اختاره ابن جرير والشنقيطي وجماعة. نعم.
وقوله من ورائه جهنم، وراء هنا بمعنى أمام، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا،
وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام مثلا من ورائكم أيام الصبر، يعني من فيما تستقبلون. وبعضهم يقول من ورائه أي من بعده.
وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأها وكان أمامهم ملك، أي من وراء الجبار العنيد جهنم، أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد، ويسقى من ماء صديد.
لعلنا نكتفي. عندكم سؤال تصحيح، يقول أي وعيدي هذا لمن خاف مقامي، والصحيح لمن خاف مقامه. السلام عليكم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.خالدالسبت.com